بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل
فصل
ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقدمة التي فيها صحة مذهب السلف بالدلائل السمعية والعقلية وبطلان مذاهب المخالفين، ذكر هذا الفصل الذي فيه تقرير عقائد السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات، وصدره بهذه القاعدة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والسنة، هذه القاعدة العظيمة التي التزمها السلف رحمهم الله تعالى وساروا عليها، أن باب الأسماء والصفات باب ماذا؟ توقيفي. باب توقيفي يعني يتوقف فيه في الكلام فيه على الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات فنحن نثبتها، وما جاء في الكتاب والسنة من النفي في حق الله سبحانه وتعالى فنحن ماذا؟ ننفيه. فنحن ننفيه. فباب الإثبات باب توقيفي، كذلك باب النفي باب ماذا؟ باب توقيفي. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن والسنة. وصف نفسه بالصفات الكثيرة، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بصفات كثيرة، فهو باب توقيفي لا مجال للعقل فيه، لا مجال للعقل فيه. كذلك باب النفي هو باب ماذا؟ باب توقيفي. باب النفي باب توقيفي أيضا لا مجال للعقل فيه، لأن النفي الوارد في الكتاب والسنة يتضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن نفى عن نفسه أمورا فيها إثبات كمال الضد، نفى عن نفسه السنة والنوم في ذلك إثبات كمال الحياة والقدرة لله سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه الصاحبة والولد فيه إثبات كمال غناه وأنه لم يلد ولم يولد وأنه أزلي سبحانه وتعالى، كذلك نفى عن نفسه المثلية يدل على كمال أحديته سبحانه وتعالى. فأنت أيضا في باب النفي كما أنك لا يجوز لك أن تثبت لله اسما أو صفة لم ترد في الكتاب والسنة، كذلك لا يجوز أن تنفي عنه ماذا؟ ما لم يرد في الكتاب والسنة. هو نفى عن نفسه الصاحبة، نفى عن نفسه الولد، نفى عن نفسه المثل، نفى عن نفسه أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يعجزه. فأنت من أين لك أن تنفي؟ لا يجوز لك أن تنفي عن الله إلا بدليل، ولا تثبت له الصفاء إلا بدليل. فهذا باب توقيفي، وهذا باب ماذا؟ توقيفي. أما أنك تأتي وتجتهد من عندك وتثبت لله أو تنفي عن الله لم بأمر لم يرد، أمرا لم يرد، هذا لا يجوز لك. أعطيكم مثال للتوضيح. نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أليس كذلك؟ طيب، بناء على هذا الكلام وهذا الحديث، هل يوصف الله عز وجل بالشم أو لا يوصف؟ صفة الشم لله سبحانه وتعالى، هل نثبت الشم لله أو ننفي الشم عن الله؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. إذا قلنا إثبات صفة الشم لله سبحانه وتعالى لابد لنا من دليل، ونصوص الصفات واضحة بينة. وإذا قلنا لا نثبت لله صفة الشم، أيضا هذا لا يجوز لك أن تنفي عن الله أمرا لم يأتي في الكتاب والسنة، فلا يجوز لك هذا ولا يجوز لك هذا. وهذا الحديث يجرى على ظاهره: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واضح المعنى ولا ما هو واضح؟ واضح. تأتي أنت وتبني من عندك صفات أو تنفي صفات، هذا لا يجوز لك. لذلك هنا يعني يخطئ البعض كما حصل من ابن حجر رحمه الله، قال: الله منزه عن استطابة الأرواح. طب كيف عرفت هذا؟ كيف تنفي عن الله تقول الله منزه عن استطابة الروائح؟ عفوا، قال: إن الله منزه عن استطابة الروائح، هذا نفي ولا ما هو نفي؟ فلا بد له من دليل. فأنت لا تثبت إلا بدليل ولا تنفي إلا بدليل. لذلك السلف هنا ما تكلموا على هذا النص، ما قالوا النص هنا يثبت صفة الشم لله سبحانه وتعالى، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ما تكلم السلف في هذا. وإن كان يعني أظن بعضهم تكلم على هذا وأثبت صفة الشم ونحو ذلك من البعض، لكن السلف الأوائل ما تكلموا في هذا وما أثبتوا صفة من تلقاء أنفسهم. هذا النص يجرى على ظاهر كذلك، لم ينفي السلف عن الله صفة الشم تأتي وتنفي، أو صفة الفم تثبت أو يأتي ينفي، أو صفة بعضهم يقول اللسان يأتي هذا يثبت وهذا ينفي. لا يجوز لنا أن نخوض في هذا الباب، لأن هذا الباب إثباته ونفيه ماذا؟ توقيفي. كذلك أيضا يلحق في بهذه القاعدة مسألة الألفاظ المجملة الغير موضحة، ألفاظ تحتمل حق وتحتمل ماذا؟ باطل. ما القول الفصل فيها؟ ما القول الحق فيها؟ الألفاظ المجملة تحتمل معنيين حق وباطل، ماذا كان موقف السلف تجاه هذه الألفاظ المجملة؟ أنهم لا يثبتون ولا ينفون حتى يعلموا مراد القائل، ثم بعد ذلك يوجهوه للألفاظ الشرعية. مثل لفظة الجسم، يأتي شخص ويقول الله جسم. جسم إيش تريد بالجسم هذا؟ جسم هذا لفظ شرعي؟ ما هو لفظ شرعي. ماذا تريد بهذا الكلام؟ لما يأتي ويقول الله جسم ماذا تريد؟ يقول أقصد أن الله متصف بالصفات التي تليق به. نقول له نعم هذا حق، لكن لا تعبر بهذا التعبير، لا تقول الله جسم، لأنه لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة. قل الله متصف بالصفات الكمال، نفس الشيء لو قال شخص الله ليس بجسم، نقول له ماذا تريد بهذا الكلام؟ قال أقصد أن الله منزه عن النقائص، نقول له نعم هذا حق، لكن لا تعبر بهذا التعبير، قل ليس كمثله شيء، هو العلي الأعلى بذاته وصفاته، عبر بالألفاظ الشرعية لا تعبر بهذا. أيضا لو جاء شخص آخر وقال الله ليس بجسم ويقصد أنه لا يتصف بالصفات، فهذا إيش؟ نرده ولا نقبله ونقول هذا باطل. المراد الأول نقبله ونقول حق، لكن عبر باللفظ الشرعي. أما لو قال وبين وقال أردت من قولي ليس بجسم أنه لا يتصف بالصفات، نقول هذا القول باطل، نرده ولا يجوز التكلم بهذا الأمر. نعم. وقوله هنا وبما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو بما، أو وقال وبما وصفه به السابقون الأولون، يعني الذين ساروا على نهج القرآن والسنة، لم يحرفوا اللفظ ولم يحرفوا المعنى. فلا يفهم من هذا أن السلف من عند أنفسهم أتوا بأوصاف لله سبحانه وتعالى، إنما بالتطبيق العملي والفهم الصحيح للكتاب والسنة. نعم.
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيل، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول،
أي الرسول، إذا لا سيما إذا كان المتكلم يعني الرسول،
وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
نعم. فهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس. لماذا يقول المصنف رحمه الله هذا الكلام؟ لأن أهل البدع يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر، وكأنه لم يبين البيان الواضح، لم يفصح عن المقصود من نصوص الكتاب والسنة، قالوا الرسول أراد معنى آخر. وسيأتينا قول أهل التخييل وأهل التجهيل وأهل التأويل، لو أراد معنى آخر لبينه عليه الصلاة والسلام، هل هذا يمنعه؟ ما عنده فصاحة أن يبين لما يتلو على الناس الرحمن على عرش استوى، لقال لهم استوى يعني استولى. فقوله استوى ومفهوم للناس المعنى المراد من ذلك العلو، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، هذا واضح. وهذا كان يتلى على الناس بأفصح عبارة وبأوضح بيان. كيف يقال بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر أو أنه لم يبلغ البلاغ المبين؟ نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء.
نعم، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه القاعدة التي يعني دائما يلزمهم بها، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، لأنهم يثبتون ذاتا تليق به سبحانه وتعالى، فكذلك له صفات تليق به. لماذا فصلتم الكلام، فصلتم بين الذات وبين الصفات؟ لا يمكن لوجود ذات بدون صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذا مثل هذا، فلماذا فصلتم وفرقتم؟ هذا يدل على جهلهم وتناقضهم وضلالهم واضطرابهم وحيرتهم، لأنهم أسندوا الأمر إلى عقولهم السقيمة، والعقل ماذا؟ ناقص، مضطرب، غير مضطرد، لأنه ناقص ما يستمر على شيء. نعم.
فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه.
نعم، هذا لا شك يعني من الأمور المسلمات الواضحات، من الأمور المستقرة في يعني قلوب العباد وفطرهم السليمة، لا ينكر ذلك عقل صريح سالم من الأهواء والبدع والضلال ومن الشبه أبدا. فكما أنه له سبحانه وتعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهنا ألزمهم وذكر مسألة الوجود، ألزمهم بمسألة الوجود، لأن الأشاعرة يثبتون وجودا يليق بالله، وجود لله يليق به، فكما أن له وجود يليق به، ووجوده ليس كوجود المخلوقين وأنتم تقرون بذلك، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك ألزمهم بهذه القاعدة، يعني القول هنا وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. هذا أوضح يعني درجات الاستدلال العقلي، فهو منزه سبحانه وتعالى عن الحدوث، يعني أن يكون إيش محدث، ها؟ لأن الحدوث يستلزم ماذا؟ العدم قبله، أنه مسبوق بالعدم، والله عز وجل ماذا؟ لا يكون في حقه العدم أبدا، يستحيل يمتنع عليه العدم سبحانه وتعالى. قال واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى المحدث، ولوجوب وجوده بنفسه. هذه التعبيرات يعني يستخدمها شيخ الإسلام في معرض الرد على الخصوم، لأن لفظة هنا واجب الوجود لوجوب وجوده بنفسه، هذا يسمى واجب الوجود، يعبرون ويصفون الله بأنه واجب الوجود، يعني أنه ماذا؟ غني عما سواه، يعني بمعنى الأزلي، فيعبرون عنه بهذا التعبير واجب الوجود، فهو يعني الأزلي الغني بذاته عما سواه. فيأتي المصنف رحمه الله ببعض تعبيراتهم لكي يعني يكون هذا أوضح لهم وألزم ويعني أفهم في الرد عليهم. فهذا واجب الوجود الذي هو الله في تعبيرهم، موجود وجودا إيش يليق به، الله موجود والمخلوق موجود، هل وجود الله كوجود المخلوق؟ أبدا، وجود الله وجود كامل لم يسبق بعدم، وجود أزلي. أما المخلوق وجوده وجود إيش؟ بعد عدم، وجود نقص، وجود ضعف، وجود يلحقه فناء. فالوجود ليس كالوجود، وجود المخلوق ليس كوجود الخالق، كذلك صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. هذا يعني عند ذوي العقول الصريحة من المسلمات، لماذا تناقشون في أمور مسلمة؟ لكن هؤلاء لا عقل عندهم ولا فطرة سليمة، وينكرون الواضحات لفساد فطرهم وسقامة عقولهم، وإلا ذو من عنده مسك من عقل يعرف وضوح هذا الأمر، ما يحتاج إلى نقاش ولا تفصيل. لكن هؤلاء يعني نسأل الله العافية والسلامة لانتكاس فطرهم، يعني أصبح لابد لهم أن تشرح الواضحات والمسلمات. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه.
يعني وسط بين التعطيل، مذهب السلف وسط بين التعطيل وبين التمثيل. نعم.
كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
نعم، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، وسيذكر شبهتهم في ذلك. كل معطل ممثل، كيف كل معطل الذي يعطل الصفات؟ لأنه ما عطل الصفات إلا بعد أن تصور أول شيء أنها تشابه صفات المخلوقين فنفاها وعطلها. طيب، وكل ممثل معطل، كيف كل ممثل؟ يعني الذي يمثل صفات الله بصفات المخلوقين، كيف هذا يسمى معطل؟ كيف صار الممثل معطل؟ ها؟ اي نعم، لانه صحيح عطل صفات الله عن المعنى اللائق بها. عطل الصفات لما يقول صفات الله مثل صفات المخلوقين، هذا عطل الصفات عن المعنى اللائق بها، هي صفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، صفات كمال، جعلها مثل صفات النقص، هذا تعطيل لحقيقة الصفات، فصار كل ممثل أيضا ماذا؟ معطل. نعم، سيذكر الآن شبهتهم.
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق.
شبهوا أولا. نعم.
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات،
ثم عطلوا آخرا. شبهوا أولا ثم عطلوا آخرا، قالوا إذا أثبتنا الصفات لله هذا يستلزم مشابهة لصفات المخلوقين، إذن الله ما له صفات، خوفا من التشبيه، ووقعوا في التعطيل، وكل هذا ضلال. نعم.
فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيلهم لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
نعم، عطلوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، فصار الممثلة معطلة. نعم.
فإنه إذا قال القائل،
هذا يعطيك الآن، سيعطيك مثل على أن المعطل ممثل. نعم.
لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو متساوية، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام.
انظروا، يعني شوف كيف هؤلاء كيف يفكرون، قالوا لو قلنا إن الله فوق العرش، انظر كيف ترى إليهم التشبيه والتمثيل، فوق العرش، إذن يلزم أن يكون هو أكبر من العرش، أو العرش يعني أكبر منه أو مساوي للعرش، هذا يسمى ماذا؟ تشبيه، ضرب لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. أنت ما قلت هذا الكلام إلا بعد أن ظننت أن الله كالخلق، الله ليس كمثله شيء، لا يجوز لك أن تضرب هذا المثل لله، ليس كمثله شيء، لا يجوز أن تقول هو على العرش، إذن إما مساوي العرش أو أكبر من العرش أو أصغر من العرش، هذا تقوله في حق المخلوقين. نعم، لما الإنسان يأتي وينام يجلس على سرير، إما يكون فعلا هذا السرير أكبر منه أو أصغر منه أو هو مساوي لهذا الكرسي، هذا تقوله للمخلوقين. نعم، أما تجعل هذا في حق الله، هذا هو الضلال المبين، وهذا هو التمثيل، والوقوع في التشبيه وضرب المثل لله، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فانظر كيف إيش سرى إليهم أولا التمثيل، يقيسون الله على المخلوق، نصر العافية والسلامة. نعم.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم.
هذا اللازم يعني الحسي الذي هم يقولون، هذا لازم عقلي، طبعا هم يعني هذا المثال الذي ضربه يقولون هذا مثال عقلي أو لازم عقلي، العقل يلزم إما فوق هو فوق العرش إما مستوى العرش أو أصغر منه أكبر منه، هذا لازم تشبيهي، لازم اسمه حسي وليس بلازم عقلي. فأنتم شبهتم الله سبحانه وتعالى وقستم الله على المخلوق بهذا الافتراض، وهذا ضلال مبين. نعم.
أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة حتى يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا،
يعني جوهر الذي الجوهر الذي عندهم يعني حسب مفهومهم الذي لا يقبل التجزؤ، والعرض هو الذي يقبل التجزؤ، وكل هذا من فلسفاتهم. نعم. صار
وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الكل إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله بما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي
الذي هو المعطل، امتاز الأول النافي هذا المعطل. نعم.
وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين
الذي هو المشبه، فكل منهما معطل وكل منهما مشبه، وكل هذه اللوازم التي يذكرون هي في الحقيقة لوازم حسية تشبيهية وليست بلوازم عقلية، يعني تنطبق على المخلوقين وعلى الأجسام، وكل هذا لكي يعطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم.
والقول الفصل هو ما عليه الأمة فاصل. الوسط والقول الفصل
فاصل.
الفاصل والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
يعني شيخ الإسلام يضرب بهذه الأمثلة بهذه الصفات التي هم يقرونها، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع والبصر، متأخرو الأشاعرة يقرون بهذه الصفات، وهذه الرسالة كما قلنا أصلا هي مؤلفة في الغالب للرد على متأخري الأشاعرة، فيعطيهم ويمثل لهم بالصفات التي هم يقرونها على وجه العموم. فكما أنكم يعني أقررتم أن لله سبحانه وتعالى سمع وبصر وهذه الصفات وأنها لائقة به سبحانه وتعالى، فكذلك وليست كصفات المخلوقين، فكذلك له سبحانه وتعالى العلو ولا ويثبت له الاستواء ونحو ذلك من الصفات كما يليق به. لماذا أثبتتم سمع يليق به، بصر يليق به، وقدرة وعلم تليق به، صفات تليق به، وقلتم ليست كصفات المخلوقين، ثم إذا جئتم إلى الاستواء والعلو والصفات الفعلية أخرى قلتم لا، إذن إثباتها يستلزم التشبيه ونحن لا نثبتها. طبعا أنتم أثبتتم صفات أخرى، صفات السبع هذه، العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فلماذا هذا التناقض؟ لماذا؟ فلذلك ألزمهم كما في التدمرية أن القول في بعض الصفات يا متأخر الأشاعرة كالقول في الصفات في البعض الآخر، ما في فرق بين صفات وصفات، كلها لله سبحانه وتعالى، لكن هذا يدل على ضعف مذهبهم واضطرابهم، لأنهم أسندوا ذلك الأمر إلى عقولهم السقيمة. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح،
العقل الصريح يعني الخالي من الشبهات والبدع، يقال عقل صريح لا يعارض النقل الصحيح، عقل صريح يعني سليم من الشبه والأهواء والبدع، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. نعم.
واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.
انظروا إلى هذه العبارة، الطريقة إيش؟ السلفية. هذا قال هذه الكلمة قبل أكثر من 700 سنة، فما يأتي أحد ويقول السلفية هذه طلعت لنا جديد، ما كنا نعرف، أنت ما كنت تعرف. فكانوا يعبرون الطريقة السلفية. ما المقصود بها الطريقة السلفية؟ طريقة الكتاب والسنة. ها؟ هذه هي الطريقة السلفية. وفي تراجم الأئمة كان اعتقاد السلف كان سلفية العقيدة، هذا موجود كثير، فهذا ما هو أمر جديد. والسلفية ما أدري من طلعونا سلفيين، هذولا السلفيين ما أدري كيف جو وكذا، هذا هي امتداد السلفية لمنهج الكتاب والسنة، الفهم الصحيح. السلفية اليوم معناها الفهم الصحيح للكتاب والسنة، هذا اختصاره، اختصار معنى السلفية المحض الحق أهل السلف، يعني التطبيق العمل الصحيح والفهم الصحيح للكتاب والسنة، هذا موجود منذ أن جاء النبي عليه السلام بهذا الدين الحنيف. فالسلفية هي الدين، هي الدين، لكن هناك من يلصق نفسه إلى السلفية وليس هو منها. ما الدليل على ذلك؟ أفعاله هي التي تدينه، أفعاله تقول هو فعلا سلفي ولا ما هو سلفي، وإلا ادعاء الكل يدعي. يعني السلفية هذه يدعيها كثير من الناس، حتى الإخوان أصبح اليوم يقولون نحن سلفيين وماشيين على منهج السلف، وتبليغ يقول نحن سلفيين، وغير والتكفيرين والخوارج يقول نحن سلفيين. طيب جيد، كل يدعي أنه سلفي، ما الميزان؟ كيف نصدقهم؟ أفعالهم تدينهم. سلفية وحزب، سلفية وجماعة، سلفية وإمارة، سلفية وولاء وبراء على الجماعة وبيعة، أنت ما فهمت السلفية. سلفية وخروج وهجرة وتكفير، ما لم تفهموا السلفية أنتم. فلو زعمتم وصحتم ليل نهار أنكم سلفيون، أفعالكم تبين إيش؟ كذبكم. الأفعال تكذب الأقوال والادعاءات. فلا أنت على مباشرة تسمع عن شخص أنه سلفي إذن يقول والله سلفي ومنهج السلف، انظر إلى حقيقة أمره وكلامه وأفعاله واعتقاداته توضح لك صدقه. نعم، قال ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية، لأنها مأخوذة عن النقل والعقل لا يعارض ذلك. نعم،
لكن هذا الموضع لا يتسع للجواز عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المزاولين لهذا الباب في أمر المريض،
يريد الآن أن يرد على زعمهم أن العقل يعارض النقل، هكذا هم ادعوا العقل يعارض النقل، ما في توافق بين العقل والنقل، والعقل يحيل ما يقوله النقل، هكذا يقولون، يحيل يعني يجعل هذا مستحيلا. يعني النقل يقول إثبات الصفات لله، النقل يقول الله الرحمن عرش استوى، النقل يقول إن الله عز وجل يتصف بصفات كثيرة، العقل عندهم يقول لا هذا مستحيل. لذلك عندهم هذا أصل أن العقل يعارض عندهم إيش؟ النقل. وسيرد ويفند هذا الأمر رحمه الله.
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك،
يقصد ذلك الكفرة من الفلاسفة والملاحدة الباطنية الذين يعني كابن سينا يقولون بإنكار معاد الأجساد وأن البعث هو فقط للأرواح وغير ذلك. نعم،
وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
نعم، إذن هم مضطربون في أمر مختلط، ليس عندهم شيء منضبط. كل طائفة، كل يعني فرقة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل. هذا ينكر الرؤية ويقول العقل يحيل رؤية الله، والأشاعرة يقولون العقل يثبت رؤية الله، طبعا على المفهوم الذي يريدونه. فهم في اضطراب وفي حيرة. وكذلك الباطنية يقولون عقولنا اضطرتنا إلى أن إيش؟ نؤول ونحرف صفات البعث والنشور وغير والجنة والنار وغير ذلك، وأن هذا ليست على الحقيقة. فكل يدعي إيش؟ أن عقله إيش؟ اضطره إلى أن يحرفها. كل هذا يدل على أنهم إيش؟ غير متفقين وأنهم مضطربون. والمقصود من هذا كله أنه لا يمكن اعتبار العقل مصدرا للتلقي. يعطيك أمثلة إلى اضطراب هؤلاء، انظر إلى حالهم. هذا يقول عقلي ما يجوز كذا، والآخر يقول عقلي ما يجوز أن يكون هناك بعث، وهذا يقول عقلي ما يجوز أن يكون لله صفات، إلى غير ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على تناقضهم واضطرابهم بخلاف منهج السلف، فهو منهج واضح بين، لأنه يرتكز على نقل صحيح، على قاعدة صحيحة. ما هو مضطرب؟ ما هو ماذا؟ مضطرب كحال هؤلاء. نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
نعم، إذن إلى أي عقل نعود؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ أي عقل؟ العقل كما قلنا إيش؟ ناقص، مضطرب، لا يمكن أن يدرك كل شيء. العقل يمكن يدرك أن يدرك كل شيء؟ لا يمكن. فإلى أي عقل نعود ونزل القرآن والسنة؟ لأنهم يقولون لابد من الرجوع في فهم النصوص والكتاب والسنة إلى العقل. من أين جئتم بهذا؟ أين دليلكم على هذا؟ العقل أيضا. لذلك يقدسون العقل على النقل ويقدمونه على النقل. من أين جئتم بهذا الكلام كله؟ العقل، أنتم تقرون بأنفسكم أن العقل مضطرب ولا يمكن أن يثبت من خلاله على الأمور الغيبيات والكلام في الإلهيات باليقين، لا يمكن أن يعتمد على العقل، فكيف تجعلونه مصدرا للتلقي؟ أبدا لا يجوز ذلك. أو لأن هذا عنده شبه يعني أظهر من شبه الآخر نتبعه ونترك الدين كما قال الإمام مالك؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل جدلي من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد، ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يعني أن مسألة يعني الظهور بشيء من الشبهة عند بعض الناس، يعني قد بعض أهل البدع يكون عنده تظن عنده شيء من الحق يظهر عليك بشبهه، ألأجل هذا ولأنه يعني أتى لك بجدليات وأمور ها كلها فلسفات تترك ما عندك من الحق لجدل هؤلاء؟ إذن ضاع الدين، إذن يضيع الدين. ولا يجوز لنا أن نأخذ الحق من هؤلاء لأنهم إيش؟ في تناقض وفي بعد عن الكتاب والسنة. فإذن قال لك الإمام مالك المرجع هو ماذا؟ هو الوحي الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط في هذا الباب، يرجع الناس إليه لا إلى عقولهم. وهذا فيه كلام الإمام مالك يعني تنبيه أن على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بالجدليات والخصومات والمناظرات ويعني الخلاف ونحو ذلك. بعض الناس ما يحب إلا هذه الأشياء، يثقل عليه مسألة العلم والتأصيل والفهم والدراسة والحفظ، وينشط في المناظرات والجداليات وغير ذلك، ويرى يريد أن يسمع ماذا يقول هذا ويسمع ماذا يقول آخر، ترتاح نفسه لهذا الجو، ها جو المناظرات يعجبه، وهذا يرد على هذا وهذا يفحم هذا وهذا. أما جو التأصيل العلمي يثقل عليه ذلك. فينبهك هنا الإمام مالك على أنك لا تلتفت إلى هؤلاء ولا إلى نظرياتهم ولا إلى جدالهم، إنما عليك أن تدرس ماذا وتتدارس ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها
مخصوم، وكل من هؤلاء،
وكل من هؤلاء مخصوم
بما خصم به الآخر.
بما خصم.
نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر.
كيف ذلك؟ سيبين ذلك من وجوه.
وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
بيان أن العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يمنع إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. العقل لا يمنع إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لا يمنع إثبات سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة. العقل لا يمكن أن يحيل ذلك، لا يمنع ذلك. يعني أنك الوجه الأول كما قال لك المصنف هنا ادعى بأن العقل يحيل إثبات الصفات، أنت تبين له تبطل هذه الدعوة وتقول له العقل ماذا؟ لا يحيل ذلك. يعني ليس في العقل الدلالة على نفي شيء جاءت به الشريعة أبدا. هذا الوجه الأول. نعم.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
لا يمتنع فيها النصوص الواردة، يمتنع فيها التأويل، لا تحتمل التأويل، لأنهم قالوا وضعوا لأنفسهم قاعدة، قالوا النصوص الواردة في كتاب السنة لا بد من أن تؤول، لا بد إيش أن تؤول، لا تحتمل، يعني قالوا لابد من أن تؤول، فأنت ترد عليه بأن النصوص لا تحتمل التأويل، يمتنع فيها التأويل. نعم.
الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم. يعني يقول لهم للمؤولة هؤلاء اتفقتم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الصلوات والحج وغير ذلك والصوم، وأن هذا حق جاء به النبي عليه الصلاة وقبلتم ذلك، ها؟ وما أولتم ذلك، فمن باب أولى إيش؟ ألا تؤول النصوص. ليش قلت ما الدليل على قولكم أن نصوص الصفات لابد من تأويلها والنصوص التي فيها الصلوات والصوم والزكاة والحج هذه لا تؤول؟ إذا قلتم تؤول إذن الصلوات تؤول وأمور الصوم يؤول والحج يؤول ليس على ظاهره، قلتم إن الصفات هذه ليست مقصود بها إثبات هذه الصفات لله، تؤول. اليد قال قدرة، الاستواء قال استيلاء، الغضب قالوا إرادة انتقام. طب إذن ماذا؟ لا حجة لكم على الباطنية، لأنهم قالوا الصلوات أولها المقصود بها أسماء الأئمة عندهم أو الاتصال بالأئمة، الصوم الباطنية قالوا كتم سر الإمام، الحج الباطنية قالوا السفر إلى الإمام، كما أنتم جوزتم لأنفسكم تأويل الصفات أيضا هؤلاء إذن عندهم حق يؤولوا الصوم والصلاة والزكاة، هذا مثل هذا. وسيأتي الآن إلزامهم بذلك وكيف أن الباطنية احتجت عليهم وبماذا هم احتجوا على الباطنية وبماذا أهل السنة احتجوا عليهم بعد ذلك. نعم.
الرابع
يعني إذا فتحنا باب التأويل ضاع الدين، تسلط علينا الأعداء وتسلط علينا الباطنية ونفوا كل الدين، آتي إلى أي نص وأوله كما أريد لأن الأصل عندهم العقل، إذن لا, 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 لا عتاب على الباطنية، كل المعاد وأمور الجنة والنار وكل أنكروها أولوها، لا يجوز
طيب وأنتم جوزتم لأنفسكم تأويل النصوص، نصوص الصفات. نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
يعني القدامى من الفلاسفة كان عندهم شيء من يعني يقرون للرسل يعني بالإلهيات أو بالأمور المتعلقة، يعني يسلمون لهم بالمتعلقة بالغيبيات أو نحو ذلك. حتى جاء أرسطو والفارابي وابن سينا وقالوا بقدم العالم ويعني إنكار الخالق بعد ذلك، هذا لازم قولهم، فقالوا بهذا. وإلا القدامى كانوا يثبتون ويقولون إن العقل يعني لا يمكن لوحده أن يعني يتكلم في هذا الباب، باب الغيبيات والإلهيات، باليقين. اعترفوا بذلك. نعم.
وإذا كان هكذا
إذا كان القدامى اعترفوا بذلك أن العقل يعني لا يمكن أن يدل على باب الغيب باليقين، إذن ماذا يلزمكم إذا كان هكذا؟
فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
إيه نعم، إذن الواجب علينا أن نأخذ وأن نرجع في هذا الباب إلى الكتاب والسنة، إلى النقل، إلى النبوات وما جاءت به الأنبياء. نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
إذن الدين واضح، واضح الأوامر، ما علينا إلا الاتباع، ما علينا إلا التدبر والفهم والاتباع، وإلا هو واضح مبين. نعم.
ومعلوما للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما ينقل النقص إما من نقص إلا من نقص من نقص علمه
من نقص علمه
من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
وكل هذا منتفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول هنا كما قال يعني اجتمعت في حق هذه الأمور الثلاث، كما قال: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق. هو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، أفصحهم، وعنده قدرة على البيان مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم والنور وسدده عليه الصلاة والسلام. فهو عنده يعني قوة وعزيمة وشفق على أمته، ويعني لكي يبين لهم الحق واضحا تاما، كيف بعد ذلك يطعن في النبي عليه السلام أو يقول إن أو يقال إنه يعني قصر في التبليغ، أو أنه ما بين المراد، أو أنه أسند فهم نصوص الصفات إلى العقول، كيف يقال هذا؟ هذا كله في الحقيقة طعن في جناب النبوة، نسأل العافية والسلام. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم.
هذا كلام عظيم وقواعد يعني مهمة. قال: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الغاية في كمال العلم، الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين. يعني الرسول عليه السلام عنده كمال العلم، عنده الغاية في كمال إرادة البلاغ، يعني كمال العلم، الإرادة في البلاغ أيضا كاملة عنده عليه الصلاة والسلام، الغاية في القدرة على الإبلاغ عنده عليه الصلاة والسلام، وجود يعني قدرة تامة وإرادة جازمة. مع هذه الأمور يجب إيش؟ وجود المراد. لابد أن يكون المراد مفهوم. هذا النبي الذي يتصف بهذه الصفات الكاملة في التبليغ، هل يظن بعد ذلك أنه ما بين لنا المراد، أن المراد غير واضح؟ نعوذ بالله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، هل يتصور من المحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمتي ينزل ربنا ولا يقصد نزول الرب، يقصد نزول الملك أو نزول الرحمة؟ يستحيل هذا. لما يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا مفهوم المراد على الوجه اللائق به، وأنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر. أما أن يقول شيء ويريد شيء آخر، أو أنه لم يفصح عن البيان، هذا لا يعتقده ولا يقوله إلا ملحد كافر، كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله. نعم.
فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
لأن الفلاسفة والباطنية هؤلاء ادعوا أن أئمتهم أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام بالمراد، نسأل العافية والسلامة. يقولون بعضهم كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، أو بعضهم يقول أنه علم لكنه ما بين، وكل هذا ضلال وكفر. وقائل هذا القول هو من الكافرين الملحدين لا من المؤمنين. نعم.
فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة
في جميع مسائل الدين. يعلمون بالنصوص ويثبتونها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. والآن سيذكر لك أصناف المنحرفين عن منهج السلف، سيذكر لك ثلاث طوائف هم من أعداء الرسل في هذا الباب، نسأل الله عليه وسلم. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.
أهل التخييل هم الملاحدة الباطنية الفلاسفة، هؤلاء أهل التخييل وسيذكرهم الآن. وأهل التأويل الذين من أجلهم صنف هذه الرسالة، أهل التأويل جهمية والمعتزلة، خاصة الأشاعرة من المتأخرين منهم. وأهل التجهيل هم المفوضة، وهم على مراتب سيأتي ذكرهم، يفوضون المعنى ويعني يجهلون الرسول عليه السلام والمؤمنين، ويقولون لا أنهم لم يفهموا معاني هذه النصوص، نسأل العافية والسلام. نعم.
وأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصور، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق.
طيب، لعل نقف على هذا لأنه في كلام طويل على التفصيل عنها في هؤلاء، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.